الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نتابع درسنا في علم أصول الفقه فيما يتعلق بمباحث القياس. انتهى الشيخ رحمه الله تعالى في هذا المختصر من بيان الأدلة الصحيحة عند جمهور الأصوليين وفيما اختاره الشيخ كذلك الدالة على ثبوت العلة، ثم ختم بخاتمة وذكر فيها شيئا مما يذكره البعض من الأدلة على ثبوت العلة مع أنها ليست بأدلة صحيحة، ثم سيذكر نوعا أو نوعين آخرين من أنواع القياس. هذا سيشمله أو ستشتمل عليه هذه الخاتمة التي ذكرها في مباحث طرق إثبات العلة. فقال رحمه الله تعالى خاتمة: اضطراد العلة لا يفيد صحتها. هذا طريق من طرق إثبات العلة في القياس لمن لم يكن قد حضر الدروس السابقة. نحن قد بدأنا منذ عدة دروس في طرق إثبات العلة وما يسميه بعض الأصوليين مسالك العلة أو أدلة إثبات العلة، وهي النص أو الإجماع أو الاستنباط، والاستنباط إما عن طريق المناسبة أو السبر والتفصيل أو الدوران الطرد والعكس. وهذه أدلة بعضها متفق على أنها أدلة صحيحة لإثبات العلة، وبعضها مثل الطرد والعكس الذي هو الدوران فيه نوع اختلاف. انتهينا من ذلك، وذكر الشيخ بعده هذه المسألة ليبين أن هناك أيضا ذكر قبلها في تحت المبحث والنوع الثالث الذي هو الدوران، أضاف إليه أو ذكر معه مسألة بعض أهل العلم يرى أنها دليل أيضا من طرق إثبات العلة أو من طرق الاستدلال، وهي الاستدلال بالإيش؟ الأصول. الاستدلال بالأصول على ثبوت الحكم. المراد بالأصول أن مجموعة أحكام على مسائل متعددة يأخذ منها الفقيه أو المجتهد دليلا على أن ما يشبهها مثلها. ثم انتهى الآن إلى بيان بعض ما ذكره الأصوليون من الطرق والمسالك التي يراها البعض طريقا لإثبات العلة والبعض لا يراها طريقا لإثبات العلة. والحقيقة بدأ بشيء متفق على أنه لا يصلح أن يكون طريقا لإثبات العلة، وهو اضطراد العلة. ما معنى اضطرادها؟ يعني وجود الحكم أو وجود الحكم معها كلما وجدت. نقول هناك الدوران يعني الطرد والعكس، يعني الاضطراد والانعكاس. كلما وجد الوصف وجد الحكم، وكلما انتفى الوصف انتفى الحكم. إذا نعرف من ذلك أن هذا الوصف علة. يعني مثلا المثال الذي يتكرر كثيرا: الخمر محرمة بالنص الشرعي. قال بعض أهل العلم إن علتها، بل كل أهل العلم يقول علتها هي الإسكار. إذا نظرت فوجدت أن كل مسكر، كل ما هو مسكر إذا تحقق فيه الإسكار فجميع أهل العلم يقولون أنه محرم، يوجب إذا أسكر إذا سكر منه يوجب الحد. فإذا انتفى الإسكار من هذا المائع الذي بلون أي لون أحمر أو أصفر أو كذا إلى آخره، إذا انتفى عنه وصف الإسكار تخلف عنه الحكم، وهو أنه لا يوجب الحد ولا يحرم يعني شربه كأي عصير من العصيرات. إذا فكلما وجد الحكم وجد، كلما وجد الوصف وجد الحكم، وكلما انتفى الوصف انتفى الحكم. وهو مثلا هنا الإسكار، عرفنا أن الإسكار إلا في تحريم الخمر التي ورد النص بها في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فكلما وجد فيه هذا الوصف وهو الإسكار حتى لو لم يسمى خمرا فهو محرم، إذا تناوله الإنسان وسكر منه وجب إقامة الحد عليه. هذا يسمى الدوران ويسمى الطرد والعكس نوعان: اضطراد مستمر وجود الوصف مع وجود الحكم، والعكس يعني كلما انتفى الوصف انتفى الحكم. لكن إذا وجد الاضطراد وحده يعني كلما وجد الرسل وجد الحكم فقط، لكن الانعكاس ما وجد انعكاس، بمعنى انه قد يتخلف يعني يوجد الحكم ولا يوجد الوصف، يعني يوجد الحكم ولا او يوجد الوصف ولا يوجد الحكم. فاذا كان كذلك فهل يكون اضطراد الوصف مع الحكم دليل على علية هذا الوصف؟ قالوا لا، جمهور اهل العلم يقولون ليس كذلك، بل جميع اهل العلم اذا لم يكن الوصف مناسبا، واذا كان الوصف مناسبا واضطرد معه الحكم، بعض اهل العلم يقول انه مناسب اضطرد معه وجود الحكم فيكون علة، لكن جمهورهم على انه لا بد ان يكون مضطردا منعكسا، فان لم يكن منعكسا بمعنى ينتفي الحكم مع انتفائه فلا يكون علة. اذا فمجرد اضطراد الوصف مع الحكم لا يكون دليلا على علية هذا الوصف. طيب لماذا؟ مع أنه ملازم له، فلماذا الاضطراد لا يكون علة؟ قال إذ سلامتها، يعني العلة وهو الوصف الذي يكون علة، سلامتها عن النقض، نعرض عند بعضكم النقص، سلامتها عن النقض، نقض هو انتفاء أو تخلف الحكم مع وجودها، سلامتها عن النقض لا ينفي بطلانها بمفسد آخر. يعني يقول كون الوصف، هذا الوصف موجود مع الحكم ومضطراد ولا ينتقض، بمعنى لا يتخلف عن الحكم عنه ولو مرة واحدة، يقول هذا ليس دليلا على صحتها. ليش؟ لأن هذا الاضطراد قد يكون موجود ولكن هناك مفسد آخر، يعني من أو مانع آخر من كونها من كون هذا الوصف علة. مثل ماذا؟ يقول لا يمنع أن يكون هناك مفسد آخر، مثل يعني كون العلة قاصرة، تكون العلة قاصرة. إيش معنى قاصرة؟ يعني العلة قاصرة على موضع النص، الموضع الذي ورد فيه النص، كلما وجد هذا المعنى وجد نعم، ولكنها خاصة بذلك المعنى الذي ورد به النص فلا يصح تعميمها. والمقصود من إثبات العلة هو تعميم الحكم كلما وجد في مواضع متعددة. فقد تكون هذه العلة نعم كلما وجدت وجد الحكم، لكن التعليل بها الشرع قصد أن تكون علة قاصرة لذلك الموضع الذي وجدت فيه. يعني مثلا تحريم ربا الفضل في الذهب والفضة، تحريم ربا الفضل في الذهب والفضة موجود فيه الوزن وموجود فيه الثمنية، يعلل بالثمنية، فكلما وجد ذهب وفضة كلما وجد أنه ثمن، إذن فيحرم بيعه متفاضلا. الدليل ورد على أن يعني هذه العلة قاصرة وخاصة في هذا المعدن الخاص من المعادن، معادن أخرى الحديد والزنك والرصاص وكذا إلى النحاس إلى كلها معادن، ولكنها لا يحرم فيها بيع التفاضل، لأن العلة التي من أجلها حرم التفاضل في الذهب والفضة علة قاصرة على الذهب والفضة، يعني غير متعدية كذلك، يعني أو تكون عدمية، تكون العلة عدمية، ومعنى عدمية يعني يعني انتفاء الحكم لانتفاء الوصف، انتفاء الحكم لانتفاء الوصف. لاحظ انتفاء الحكم تكون العلة الصحيحة عدمية، انتفاء الحكم لانتفاء الوصف، لكن هذا الوصف عندنا ملازم للحكم، يعني موجود معه باستمرار، فلا يكون ملازمته للحكم وجودا دليل على أنه علة، لاحتمال أن تكون العلة شيء آخر وهو العدم أو شيء عدمية. كذلك يعني أمثلة أخرى، يعني مواضع، يعني أدلة أو قرائن كثيرة تدل على أن مجرد اضطراد الوصف لا يصلح أن يكون دليلا على صحة العلة. ثم يقول ولأن صحتها، يعني كون هذه العلة يعني علة صحيحة، كون هذا الوصف علة صحيحة، إنما يثبت بدليل الصحة لا بانتفاء المفسد. يعني كون هذا الوصف علة صحيحة للحكم إنما يثبت بالدليل الدال على أنه علة وليس بانتفاء المفسد له، مثل يعني كثبوت الحكم بوجود المقتضي لا لانتفاء المانع. وجود الحكم مثل وجود الحكم لوجود المقتضي لا لانتفاء المانع، بمعنى أن المقتضي للحكم هو الدليل أو هو الموجب لوجوده وليس لمجرد انتفاء المانع. مثلا نأخذ مثال من الأمثلة المذكرة. البيع سبب في وجود أو في وجود الملك في الملك سبب في الملك يعني أليس كذلك؟ يعني انتقال الملك من شخص لآخر من أسبابه البيع. فالبيع سبب صحيح لوجود أو للملكية مثل الثمن للملكية. كلما وجد البيع كلما وجد أثره ومقتضاه وهو الملكية، لكنه قد ينتفي البيع يعني تنتفي الملكية حصول الملكية وحصول مقتضى البيع بسبب مانع آخر، مانع أو فقدان شرط أو كذا. فيقول الدليل يعني نحن فإذا بحثنا عن دليل على أن البيع موجب لثبوت الملك، هل نقول البيع موجب لثبوت الملك لأنه لا يوجد في البائع مثلا مانع من عقد البيع أو لم يوجد التراضي أو كذا، أو لأن الله قد قال وحل الله البيع وحرم الربا وقامت الأدلة على أن البيع سبب من أسباب انتقال الملك؟ فيقول ولأن صحتها بدليل الصحة لا بانتفاء المفسد، لأن ما يستصح إلا بدليل لا بانتفاء المفسد، لا كثبوت الحكم بوجود المقتضي لا لانتفاء المانع، يعني لا لانتفاء المانع. كذلك لوجود الحكم لوجود المقتضي لدينا مثلا الصلاة مثلنا بالبيع في العبادات، الصلاة واجبة المفروضات في وقتها، فإذا حضر وقت الصلاة قام الدليل على وجود سبب وجوبها عندئذ أو لا، فإذا كان الإنسان في حال عذر يمنعه من الصلاة، إذا كانت المرأة مثلا حائضا أو نفساء أو كذا، نقول المانع هو عدم الدليل الموجب للصلاة على المكلف، هو يعني كونه مكلف أو أنه لانتفاء المانع، يعني المرأة غير الحائض وغير النفساء وجب عليها الصلاة في إذا حضر وقت الصلاة، تمام؟ الموجب لهذا هو الدليل الموجب للصلاة أو عدم انتفاء الحيض والنفاس والنفاس؟ الدليل هو الموجب. نحن لا نمثل بمسائل فرعية بالفروع لتكون المثال واضحا. قال ولأن الصحة أو دليل لأن صحة العلة بدليل الصحة لا بانتفاء المفسد كثبوت الحكم بوجود المقتضي له لا لانتفاء المانع منه، قد ينتفي المانع ولا يجب الحكم، يعني قد ينتفي المانع ولا يجب الحكم، يعني لا يجوز للمرأة الحائضة أن تصلي لوجود المانع، طيب امتنعت عن الصلاة يعني ليست بحائض ولا نفساء لكن ما دخل وقت وجوب الصلاة وقت الصلاة يجب أن تصلي؟
لا،
أن نقول خلاص امتنع يعني انتفى المانع. لاحظ خذ المثال يعني حتى يتضح، المرأة لا يجوز لها ويرخص لها طبعا أن تصلي أثناء الحيض والنفاس، لا يجوز لأنه لا بد من الطهارة، بل لماذا؟ وكذلك الرجل لا يجوز له أن يصلي إلا بطهارة. الموجب لإقامة أو لأداء الصلاة هو يعني سببها دخول الوقت، دخل الوقت نقول وجبت الصلاة لدخول الوقت أو لا؟
بلى
تمام. دخل الوقت ولم وبه مانع من يعني عدم طهارة يعني بالنسبة للحائض والنفساء يجوز لها أن تصلي؟
لا
يجوز. لماذا؟ لانتفاء المانع. طيب قبل دخول الوقت ما كانت حائضة ولا نفساء، انتفى المانع، نقول هل يجب عليها أن تصلي؟
لا.
لماذا؟ لعدم وجود المقتضي لوجود الصلاة. فيقول صحة العلة إنما هو بدليل الصحة لا بانتفاء المفسد، ومثل بهذا كثبوت الحكم بوجود المقتضي له لا بانتفاء المانع. ثم يقول أيضا من الأدلة على عدم صحة أن الاضطراد علة، يقول والعدالة تحصل وتكون بحصول المعدل لا بانتفاء الجاهل، يعني إذا قلنا أن فلان عدل في الشهادة لا تصح إلا شهادة العدل، استشهدوا شهدين من رجالكم ناقش واشهدوا ذوي عدل منكم، فالعدالة شرط في صحة قبول وفي صحة الشهادة، لا تصح الشهادة إلا يعني شخص أو شخصين طبعا، والمطلوب يعني شخص أو شخصان أو كذا في شهادة إما اثنين أو رجل ومرأتين أو يعني أربعة شهداء إلى آخره، جاء ليشهد، ومطلوب في الشاهد إيش؟
العدالة.
لم يعرف حاله، ما قام دليل على أنه مجروح بجرح من يعني من بجرح من ما يوجب نقض العدالة، ما عرفنا يعني ما قام دليل على أنه هذا مثلا فاسق أو به كذا إلى آخره. هل مجرد انتفاء الجرح يوجب قبول شهادته، أو نحتاج إلى دليل على تزكيته وعدالته؟ على الأصح طبعا في كلام يعني العلم القديم يقول في العهود الأولى العصور الأولى كذا يكتفى بالإسلام، لكن بعد ذلك اشترطوا واشترط التزكية، ولا بد من أن يزكى المسلم، فإذا شهد شاهد فلا بد أن يعرف أنه عدل. عدم معرفة أنه به جرح يمنع من قبول شهادته لا يكفي، فلا بد من العلم بعدالته، والعلم بعدالته بالدليل، وهذا الذي أشار إليه يقول. والعدالة يعني في الإنسان الشاهد أو الراوي أو كذا تحصل، يقول بحصول، والعدالة بحصول المعدل لا بانتفاء الجارح. مجرد انتفاء جرح يقول ما هو مجرح، ما في جرح، هذا لا يكفي أن نقول أنه عدل تقبل شهادة، بل نعم انتفى الجرح بل أثبت على أنه عدل. عمر قال يا شاهد، شاهد ماذا؟ شهد بعدالتي، هو تأكد وتوثق منه هل سافرت معه، هل عايشته، هل عاملته بالدرهم والدينار إلى آخره، إذن تحتاج منه إلى أن نثبت تعامله ليصحح شهادته. هذا واحد. إذن اضطراد الوصف مع الحكم وجودا ليس دليلا على صحة الوصف أن يكون علة، بل لا بد من قيام دليل عليه، والأدلة التي سبقت هي كما قلنا النص أو الإجماع أو المناسبة الاستنباط الذي هو أنواع متعددة. قال ثم أشار إلى نوع آخر يا شيخ محي من أنواع ما يثبت أو ما يستدل به على العلة، وهو استدلال غير صحيح، مثل قول القائل لا دليل على فسادها، يعني العلة لا دليل. شوف هناك يقول دليلها الاضطراد، قلنا لا، الاضطراد ليس بدليل بل لا احتاج الى دليل. هنا يقول لا، طيب انا عندي دليل، ما هو دليل؟ هو نفي وفساد، وهو راجع تقريبا الى الاول. قول القائل لا دليل على فسادها، يعني العلة يعني على فساد كونها، هو وصف، هذا كونه وصف، لا دليل على كونه علة، لا دليل على فسادها فتصح. لكن واحد يقول انا العلة عندي هي الوصف الفلاني، فما دليله؟ قال أن ليس لدي دليل على فسادها، على بطلانها، ويقول هذا ليس بدليل، هذا نفي لما يفسدها، نحن نريد دليل على إثبات صحتها. فقوله لا دليل على فسادها لا يصلح هذا دليل على صحتها، لأن المخالف المعارض له يأتي ويقول لا دليل على صحتها، فتقابل فأيهما أولى بالقبول؟ يعني كلاهما متعارض أو لا متعارض. واحد يقول يعني مثل بمثال مع الفارق، وأمثلة متعددة للعلة غير الصحيحة، لكن واحد مثلا مع المثال، المثال ليس مطابقا تماما، لكن كمثال واحد يأتي ويقول الكيل علة لمنع الربا، ربا الفضل في الأشياء الستة التي وردت أو الأشياء الأربعة، يقول الكيل هو العلة، لا يمكنه أن يستدل ويقول ليس هناك دليل على فساد أو يعني منع أن يكون الكيل علة، ما يصح، لا يصح يقول هذا. ليش؟ لأن المخالف له الذي يقول الطعم علة يقول أنا عندي الطعم علة، وأما الكيل فليس علة. لماذا الكيل عندك ليس علة؟ يقول ليس لأنه ليس هناك دليل على أن الكيل هو العلة، والمخالف نفس الشيء يقول ليس لدي دليل على أن الطعم هو العلة. فكون هذه دعوة، الذي يدعي عدم الدليل على الفساد يقابله المدعي عدم الدليل على الصحة،
على الصحة.
إذا فلا بد من وجود دليل على الصحة حتى يثبت المدعى. فيقول وقول القائل لا دليل على فسادها فتصح، هذا قوله هذا معارض بأنه لا دليل على صحتها فتفسد، فيحتاج إلى الدليل. وما هو الدليل؟ لابد أن يكون دليلا صحيحا. نرجع إلى الأدلة الصحيحة التي هي النص أو الإجماع أو الاستنباط الصحيح من مناسبة يكون مؤثرا أو ملائم أو حتى غريب ما دام ورد به النص، أو يكون أيضا مصلحة مرسلا. وبما أنه وصل إلى نقطة تدخل معه إلى المصلحة ذكر مسألة فيما يتعلق بالمصلحة، مسألة ليست يعني تفسير المصالح سيأتي بما بعد. يقول هذه مسألة فيما يتعلق بالمصلحة. نحن الآن في الأوصاف الحسية، الآن سينتقل إلى المصالح والمقاصد في جزئية فقط. إذا تحقق يعني وجدت مصلحة معينة في ترتيب حكم على وصفه وعارضتها مفسدة معينة كذلك يعني محتملة، هذه المصلحة والمفسدة في هذا الشيء الذي ينظر إليه في ترتيب الحكم عليه إما أن تكون متساوية، مصلحة مع المفسدة متساويتان، أو تكون المفسدة راجحة أو تكون المصلحة هي الراجحة. فمتى يعتبر الاعتماد على المصلحة لتكون علة لبناء الحكم؟ إذا كانت مساوية للمفسدة أو كانت راجحة، المفسدة راجحة عليها، أو إذا كانت المصلحة هي الراجحة. هي الراجحة. شيخنا يكرر ويقول وإذا لزم من مصلحة الوصف، يعني ترتيب الحكم على الوصف لزم منه مصلحة معينة، إذا لزم من هذه المصلحة مفسدة مساوية، إذا لزم منه مفسدة مساوية أو راجحة، المفسدة راجحة على تلك المصلحة، ألغاها قوم. يقول قوم ألغوا هذا بل هم الأكثر وقالوا لا عبرة بهذه المصلحة، ألغاها قوم ومنهم الإمام الأيش منهم العامدي وغيره عدم ألغوها. وسيأتي أن الخلاف لفظي، سيأتينا ألغوها بمعنى أنهم لم ينظروا إلى الوصف مطلقا لاعتبار الوصف، والذين والمخالفون أيضا لم يرتبوا على تلك المصلحة المرجوحة شيء ولكنهم لسبب آخر سيذكره في آخر المسألة. قال ألغوها قوم. لماذا ألغوها؟ ألغوها لم يعتبروا هذه المصلحة، ألغوها يعني لم يعتبروا هذه المصلحة. ليش؟ يعني وجودها كعدمها. لماذا؟ قال لأنها إما مساوية للمفسدة أو المفسدة راجحة عليها فوجودها كعدمها، وبمعنى وجود المصلحة كعدمها فلا عبرة به. والمسألة يعني استدل عليها معنويا وعقليا والدليل الشرعي قائما على ذلك. هنا يقول ألغاها قوم. لماذا؟ قالوا إذ المناسب، يعني الوصف المناسب الذي تترتب عليه مصلحة لا بد أن يحقق مصلحة راجحة، أما إذا كان هذا المناسب مصلحته تجلب أو يلزم منها مفسدة مماثلة له أو راجحة عليه فوجوده كعدمه. يقول في العقل إذ المناسب ما تلقته العقول السليمة بالقبول. نحن في بدايات الاستنباط أو إثبات المصلحة بالاستنباط كنا إثباتها بالوصف المناسب، ولا بد أن يكون الوصف المعلل به لا بد أن يكون مناسبا، والمناسب هو ماذا قلنا فيه يا إخوان؟ مناسب هناك وما يترتب على أو ما ينشأ على ترتيب الحكم على وفقه تحصيل مصلحة أو دفع مفسدة، هذا هو المناسب. فالمناسب في العقول، مناسب العقول السليمة، يقول ما تلقته العقول المناسب ما تلقته العقول السليمة بالقبول بالقبول. وهذا الذي يلزم من مصلحته مفسدة مساوية أو راجحة ليس كذلك، يعني ليس مما تتلقاه العقول السليمة بالقبول. ومثل بمثال واضح يقول فإذ ليس من شأن العقلاء المحافظة على تحصيل دينار مع خسارة مثله أو مثله. في العقل البديهي العادي، يعني الإنسان إذا وجدته يبحث ويجتهد ويقول والله أنا أريد أن أحصل وقال دينار أو دينار، أنا أحصل اليوم أبحث على أنني مثلا أحصل في يومي هذا في شغلي وكدي 100 ريال يوميتي، ها 100 ريال يوميته، وهو يعلم وأنت تعلم أيضا أنه بعمله هذا واحتباسه هذا بهذا العمل الذي يحصل في آخر النهار عليه 100 ريال سيذهب منه 100 ريال من ماله الموجود يعني أو مما في يده، فهل هذا مما تستصير أبو العقول؟ يقول لا، أنت كديت وتعبت نفسه وكذا والنتيجة لا شيء، أتيت ب100 ريال وخرمت في نفس الوقت 100 ريال أخرى. فيقول ليس من شأن العقلاء المحافظة على تحصيل دينار مع خسارة مثله، يعني في الوقت نفسه تحصل دينار وتخسر دينارا مثله في نفس الوقت. يقول هذا يعني عبث،
هذا يعتبر يعني إذا قال هذا القائل والله أنا لو تعبت واشتغلت وكذا وحصلت فائدة ما حصلت دينا، خلينا نكون في مثال دينا، وهو يعلم وأنت تعلم أنه في نفس الوقت وبسبب عمله هذا، بسبب عمله يعني بسبب احتباسه وعمله خسر دينارا ها وكسب في النفس دينارا، هل كسب أو خسر؟
خسر.
وبالحقيقة خسر لأنه حصل دينار وفات منه دينار وخسر العمل الذي عمله والجهد الذي بذله. يقول ليس من شأن العقلاء أن يجعلوا هذا الذي يفوت مثل المصلحة يجعلوهم من الوصف المناسب، وأهم يعني أبعد منه أو أشد منه في عدم المناسبة أن يغرم أكثر من مما يحصل، يقول مع خسارة مثله أو مثليه. العجيب أن قوما أثبتوا الاعتماد أو اعتبار أو القول بأن هذا الوصف الذي يترتب عليه مصلحة مرجوحة أو مماثلة قالوا ممكن أن ينظر إليه، يقول أثبته قوم، أثبتوا هذا الوصف على اعتبار أنه يحقق مصلحة، على اعتبار أنه يحقق مصلحة أثبته قوم. ودليلهم في قال إذ المصلحة من متضمنات الوصف، يعني من عوارضه اللازم، من عوارضه متضمناته من صفاته اللازم، المصلحة من صفاته اللازم، فبما أن من صفاته اللازم تحصيل هذه المصلحة إذن فننظر إليه على أنه محصل هذه المصلحة. قال والمفسدة من لوازمه أمر خارج فيعتبران، ثم يأتي الترجيح بعد ذلك. قال فنحن كون الوصف أن من خصائصه ومن عوارضه الذاتية أنه يحقق مصلحة ولو مرجوحة أو مساوية للمفسدة، هذا نقول هذا وصف يحقق مصلحة نمسك، ثم ننظر للوازمه إن كان من لوازمه تحصيل يعني مصلحة لزوم مفسدة مساوية أو راجحة أو مرجوحة ننظر. ثم يقول بعد ذلك من حيث الاعتبار ومن حيث النظر نقول هذا الوصف وصف مناسب، وصف مناسب ليه؟ لأنه يحقق مصلحة ما، يحقق مصلحة ما، إما مصلحة ما يعني ولو كان من لوازمها وجود مفسدة راجحة أو زائدة، ننظر ونقول هذا وصف مناسب. ثم بعد ذلك عند العمل ننظر في الترجيح، يقول أثبته قول إذ المصلحة من متضمنات الوصف والمفسدة من لوازمه فيعتبران، يعني يعتبران المصلحة والمفسدة، ننظر إن هذا الوصف يصح الاعتبار به أو نظر إليه، فيعتبران لاختلاف الجهة، ومثل بمثال فيه نظر لكن في يعني يصلح أن هو مثال ولا مشاحة في ذكر المثال. قال كالصلاة في الدار المقصوبة، الصلاة في الدار المقصوبة مختلف في صحتها بناء اختلاف الاختلاف في صحتها بناء على النهي الوارد في الصلاة في الدار المقصوبة، وبناء على قاعدة لغوية وأصولية وهو أن النهي هل يقتضي البطلان والفساد أو لا يقتضي البطلان والفساد، فالذي يرى أن النهي عن الشيء لعينه لذاته أو لوصفه الملازم يقول أن النهي يقتضي البطلان، والذي يقول ان النهي عن مغصوبة، ارض مغصوبة او دار مغصوبة او مكان مغصوبة او مغصوب يعني مأخوذ عن صاحبه بالقهر والقلبة يعني الغصب مغصوب، فواحد اخذ مثلا طراح سجادة او فرشها وصلى عليها او اغتصب موقعا ارضا واخذ يصلي فيه، او ناس اخذوا مسجد يعني ارضا بالقوة والقهر على اهلها وبنوا فيها مسجد ليصلوا فيه، فهل تصح الصلاة ولا تصح الصلاة؟ الأرض مغصوبة، الموقع مغصوب، المكان مغصوب، فهل تصح ولا تصح؟ اختلف على العلم في هذا، وبناء يعني من أوجهه هذا الاختلاف، يقول الاختلاف كالصلاة في الدار المغصوبة إذ ينتظم من العاقل أن ينظر إليها فيقول أن يقول لي مصلحة، لا هذا يعني ينتظم هذا مثال لكن جعلها مسألة الفرعية الفقهية المعروفة، الصلاة في الأرض المغصوبة الذين كما قلت الخلاف مبني على مسألة أصولية أخرى وهي أن النهي هل يقتضي البطلان أو يقتضي أو لا يقتضي البطلان، طبعا النهي عن الشيء شرعا، النهي عن الشيء شرعا إذا لم تكن قرينة على صرف النهي عن حقيقته فهو بلا خلاف بين أهل العلم أنه للتحريم، فيقول المنهي عنه محرم. فمن مثلا اغتصب أرضا أو دارا أو مكانا أو سجادة أو كذا وصلى عليها، اغتصابه هذا بلا خلاف بين أهل العلم أنه حرام، حرام يأثم به لأنه أكل أو أخذ لمال لأموال الناس بالباطل بلا خلاف بين أهل العلم. يبقى هذا المغتصب الذي اغتصب هذه الدار سكن فيها وبنى فيها وسكن وأخذ يصلي، فصلاته صحيحة أو باطلة؟ هذا مذهب، هذا يعني هذه مسألة بلا جمهور أهل العلم يقولون صحيحة، جمهور أهل العلم يقولون الصلاة صحيحة، صلاته صحيحة. وبعض أهل العلم الذين نعم أي نعم ما أحمد وبعضه معه بعض المالكية وغيرهم يقولون، وخاصة في هذه المسألة يعني يصحونها من المالكية، ما في شك الخلاف الإثم لا إشكال لا خلاف فيه. من اغتصب دارا أرضا أو شيئا يعني مما يستعمل استعمله لصلاته أو نحو ذلك، فغصبه وتملكه يعني وأخذه على صاحبه بلا خلاف بين الفقهاء بين أهل العلم أنه حرام، لأنه أكل لأموال الناس وأخذ لأموال الناس بالباطل. يبقى هذا المغتصب لهذه الأرض يصلي فيها صلواته المفروضة عليه أو حتى نوافل وكذا إلى آخره. الصلاة من حيث هي صلاة سواء كانت مفروضة أو تطوعا، مطلوبة أو غير مفروضة، الصلاة مطلوبة بل مفروضة، فروض يعني الصلاة الخمسة المفروضة أن يتركها.